اهو خلاص
ماشي. مفيش دباسة مات المجبر يعني. شو ده؟ ماشي الأخ ماشي. أنا أتصرف. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام والبيتية العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه القضية المهمة، وهي من أهم قضايا الإسلام، وهي قضية سحب الهوية الإسلامية، يعني تفريغ المسلم من محتواه على الصحيح، تفريغ المسلم من محتواه، إضعاف الأمة الإسلامية بذلك، إضعاف الشخصية إضعاف الشخصية الإسلامية بسحب هويته، وهذه لا تتأتى إلا بإضعافه عقديا. وقلنا بأنه قد أيضا له سبل أخرى في ذلك، سحب الهوية كلية بإضعاف كل من يعني فيه صفة من الصفات التي تقوي المسلم أو شخصية المسلم أو عقيدة المسلم، كاللغة العربية. اللغة العربية أساس، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة السنة، والإنسان مطالب أن يصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما واستنباطا. كل هذا يعتمد ويتكز على اللغة العربية. فابتدأوا الكسر، تكسير هذا، دي طبعا من الفروع التي يسقطون بها اعتقاد الأمة، وهو أنه يضعف شخصية صاحب اللغة العربية، وأنه يجعل نظرة الناس له نظرة دونية، وأن في المدرسة مثلا أو في الكلية تراهم يهتمون جدا بمدرس اللغة الفرنسية أو مدرس اللغة الإنجليزية، تراه أنيقا لطيفا متقنا لسانه متحرر، أيضا له المكان عند مدير المدرسة، ويعني فيه كما تقول انجذاب الناس له. مدرس اللغة العربية تراه مهرتلا، تراه مهرتأ، أيضا تراه رجلا ليس له قيمة عند الناس، عند المدير، عند المدرسين، وإذا رأوه يستهزئون باللغة ويتكلمون يعني ابن سيباوي أو الخليج، ابن جني، تراهم يتكلمون استهزاء، يتكلمون استهزاء من أجل إسقاط قيمة اللغة العربية. فالأمر ظاهر جدا في هذا الباب، الأمر ظاهر جدا في إسقاط اللغة العربية ده، وهذه مادة كما قلنا من المواد التي يسحبون بها الهوية الإسلامية. تكملة وختاما، لأنني سأختم هذه القضية وننتقل لقضية أخرى، قضية إسلامية، هي قضية فقهية لكنها لها مسيس عقدي كما سأبينه. القضية الكبرى الآن التي يعني يحركها كثير من أصحاب التقليد، وهي قضية التمذهب، قضية التمذهب ووجوب التقليد وحرمة الخروج عن الأئمة الأربعة، ده لها، وإن كانت قضية فرعية لكنها لها علاقة بالأصول، لا علاقة بالعقيدة أيضا في هذا الباب كما سنبينه. لكن احنا قلنا بأن الطائفة الثالثة التي تستخدم لسحب هوية الإسلام هو تمييع الاعتقاد، حرب في الثوابت بتمييعها، الحرب في الثوابت إما بهدمها كلية، إما بإفساد الأصل، وإما بتمييعها. التمييع يضعف الأصل أيضا، التمييع يضعف الأصل، ومن التمييع أن يفتحون المجال للكلام على الاختلاف في الاعتقاد، الاختلاف في الاعتقاد، في تباين بين أهل السنة والجماعة وبين الماتريدية والأشاعرة، فيخرج جاهل، وجهله جهل مركب في هذا، فيقول أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأصحاب الحديث، المذهب الحنبلي يعني، فيقول المذهب الحنبلي، المذهب الأشاعري، فهذا يعني في هذا الباب يقول هؤلاء أهل السنة والجماعة، وقد يعني قد أخطأ خطأ فاحشا في هذا الباب. التباين واضح جدا في الأصول الفارقة بين أهل السنة والماتريدية والأشعار. أصول فارقة تامة في أصول الدين أصالة في هذا الباب. ليست المسألة واقفة للناس بتتهيأ أو بتحتحسب أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين الأشعار هو اختلاف في الأسماء والصفات فقط، اختلاف في القدر، اختلاف في الإيمان، اختلاف في الغيبيات. وأنا بينت في التأصيل العام للعقيدة النقية العقيدة السلفية كيف الفرق بينها وبين الأصول الأشعرية والأصول وأصول ماتريدية. فيأتي يخلط مخلط ليس عنده إتقان في الباب، هو أشعري حقا، أنا تأكدت من أشعرياته في أكثر مسألة ويتكلم فيها يعمي بها على الناس والناس مش فاهمين أصلا في هذا الكلام، وأصلها على اعتقاده أنه أشعري. أنا كانوا يقولون هو بس فقط بيجوز الأشعري، ولا هو أشعري يعني دون ذكر الاسم. الغرض المقصود هذا جهل مركب. فالصحيح أن أهل السنة والجماعة لا يقال الأشعرية من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة، ولا ماتريدية من أهل السنة والجماعة. هم يخالفون أهل السنة والجماعة في 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 كثير من الأصول، أصول الاعتقاد. فهذا التميع، احنا قلنا هذا التميع، وأنهم أيضا جعلوا باب الاعتقاد باب إيش؟ باب اجتهاد. جعلوا باب الاعتقاد باب اجتهاد، والاعتقاد غيب لا اجتهاد فيه. ممكن يقال الاجتهاد في ذلك هو عند إثبات مسألة عقدية على دليلها الذي، لأن احنا قلنا ما دمنا تكلمنا عن اعتقاد يبقى لابد من كتاب وسنة، لابد من توقيف، لأنه غيب، والغيب لا يدخل فيه الرأس، لا يدخل فيه الاجتهاد، لابد من النصوص لأنه غيب محض. فأنت ممكن الاجتهاد في الآلة، يعني تقول مثلا لله عينان، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسجد المرء بين عيني الله، فهنا يسجد بين عيني الله ذات العين. طبعا هذا على تأويلي، دعك من الكلام عليه الآن، لكن نتكلم على كيفية الاجتهاد في الاعتقاد. فهنا نقول هنا محل الاجتهاد. إيه محل الاجتهاد؟ أنه يسجد بين عيني الله، ولا اجتهاد في إسنادي؟ اجتهاد في الإسناد، أنه يقول لك هذا الإسناد صحيح أو لا غير صحيح في هذا الوقت. هنا الاجتهاد يصح، وما يكونش الاجتهاد في أصل الاعتقاد، هنا الاجتهاد في الآلة التي يزد بها الاعتقاد. مفهوم؟ خلق آدم على صورة، خلق آدم على صورة الرحمن، فيأتي هنا يجتهد على الإسناد، يقول صحيح أو غير صحيح. هذه مادة الاجتهاد، مفهوم؟ قالوا طيب أنتم إذا قلتم بذلك ونفيتم الاجتهاد كلية ولكن الاجتهاد فقط في الآلة، نحن معكم لا سيما ولأن الاعتقاد إيش؟ غيب. قالوا ماذا تقولون الآن على الاختلاف في مسألة خلق الله آدم على صورته، الاختلاف في رؤية الله جل في علاه، الاختلاف في عذاب القبر في البدن أم بالروح، وكلها مسائل إيه؟ مسائل عقدية. الاختلاف في صفة صوت الله جل في علاه، الهرولة ثابتة ولا غير ثابتة، الملل ثابت أو غير ثابت، كل ده خلاف. قلنا ممتاز، تعال ننظر في نوعية الخلاف. احنا قلنا الاختلاف إما الاختلاف في التأصيل، ويبقى اختلاف في الاعتقاد حقا، او الاختلاف فين؟ في التطبيق، تنظر في ذلك. فإن كان الاختلاف في التأصيل فنحن معك الآن، نقول يبقى نقر به لو وجد. إن كان الاختلاف في بس منديل الاختلاف في أجزاك الله خير بس خلاص، الاختلاف في التأصيل يبقى يتباين ولابد أن نقول نقر به. الاختلاف فالتطبيق نقول لا مشاح، لأنهم متفقين عليه على أصل. ولو ابتدأنا برؤية الله جل في علاه فإنه قد ورد الاختلاف في رؤية الله جل في علاه، ورد اختلاف في رؤية الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا؟ ده الخلاف اللي ورد، لأن أبا عائشة مسروق ابن الأجدع دخل على عائشة رضي الله عنها وقال لها يا أم المؤمنين، يعني هناك من يقول بأن محمد رأى ربه، قالت من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية، قف شعري مما تقول، مع أن الذي قال ذلك هو ابن عباس. هنا عائشة أنكرت وقالت قد أعظم على الله الفرية، الكذبة على الله إذا قال بأنه رأى محمد، واستدلت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. والإسلال إن كان الإسلال يعني أخص، فنحن نقول الدليل العام في هذا الباب، نحن نقول القاعدة نفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه، لا الرؤية عام والإدراك أخص، نفي الأخص لا يدل على نفي، لأن العام عام ومفردات دخله. طب نفيت المفردة هل ينفي العام؟ ما فيش العام، فلا يستلزم منافي الرواية. لكن الدليل الظاهر في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأصوليا المخاطب يدخل في الخطاب، يدخل تحت الخطاب. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عموم قولي إنكم لن تروا ربكم حتى إيه تموت. طب تعال هنا، ابن عباس قال رأى، هو طبعا النقل اختلف على ابن عباس لأنه نقل عنه أنه قال رأى. طيب وصحافة الرواية نور إني أرى، هي نور أن أرى، يعني الرواية الأخرى تفسرها رأيت إيه نورا، لكن اختلف على عنه عليه أنه قال رأاه بقلبه، وفي رواية رأاه بعين عين رأسه. وأنا أقول باتفاق الصحابة قالوا بأنه رأى فيه في قلبي، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال يا محمد أتدري فيما يختص المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال وضع، فوضع يده على صدري فايش فها قال فوضع يده على صدري فوجدت بردة أنامله، ثم علمت كل شيء. قال في الدرجات والكفارات. الغرض المقصود اتفاق على رؤية القلب، الرؤية المنامية هذا باتفاق. طب الرؤية العينية الرؤية البصرية بعين بعين بأم عينه رأى الله في الدنيا كما قلنا ابن عباس قولان، يعني ورد عنه أنه رأى ورد عنه أنه لم يره. ولما استشكلوا على عائشة بما يستدلون به ولقد رأاه نزلت أخرى عند صدر المنتهى، قالت رأى جبريل على صورته مرتين، رأى جبريل على صورته لم يرى الله جل وعلا، رأى جبريل على صورته مرتين. وقد قال واتفقوا جميعا على أن موسى لما طلب الرؤيا لم يرى، قال ربي أرني أنظر إليك، فقالوا هذه دلالة على جواز الرؤيا، أنه على إمكان الرؤيا في الدنيا، لأنه قال إيش لن تراني تأبيدا، ولا قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. فعلق الرؤيا به بممكن ولا مستحيل؟ بممكن. يبقى اتفقوا على أن الرؤيا إيه، أن الرؤيا ممكنة، أن الرؤيا ممكنة، لكن هل وقعت ما وقعت؟ يبقى ده تطبيق ولا تأصيل. يبقى اتفقوا على الرؤيا ممكنة، اتفقوا على الرؤيا المنامية، اتفقوا على أنه يرى في الآخرة، كل التأصيل متفقين عليه. اختلفوا إيه، هل في شخص رآه أم لا؟ موسى ما رآه، لأنه لما قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لم يستطع إلى ذلك سبيل. الكلام على محمد هل رأى أم لا؟ الخلاف والظاهر على قول جميع أهل العلم. طبعا أخطأ ابن حجر، أو يقول لك أخطأ ابن حجر، أخطأ ابن حجر في ترجيح رؤية النبي لله جل وعلا وكلام ابن عباس، والصحيح أنه لم يره كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن هذا أول خلاف هم يتمسكون به، ونقول لهم هذا ليس خلاف في الاعتقاد. فين الاختلاف في الاعتقاد؟ يعتقدون رؤيته في الدنيا ممكنة، ويعتقدون أنه يرى في المنام، ويعتقدون أنه يرى في الآخرة. أين الاختلاف في الاعتقاد؟ فين الاختلاف؟ عندما قال رؤية في الدنيا ممكنة، قال هل بقى في أحد رأى ولا ما؟ ما وصحيح أنه لا يستطيع بنياته لا يستطيع. لذلك شوف لما وصف الإنسان بإصبعه كذا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك صار كثيبا مهيلا تهدهد. نعم. طيب إذن هذا ليس بخلاف الاعتقاد، وعندما نصنفه ونقول هذا اختلاف في التطبيق، لا اختلاف في التأصيل. يعمون على الناس ويلبسون للأغرار الأغمار. من المسائل التي اختلفوا فيها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاف ليجتنب الوجه. طب لما؟ قال فإن الله خلق آدم على صورته. حصل خلاف بين السنة والجماعة في هذا الحديث، فإن الله خلق آدم على صورته. اختلف فإن عند الحديث إيش إيه الخلاف اللي حصل؟ ها عود الضمير هل يعود على الله أم يعود على آدم عليه السلام؟ فاختلفوا في عود الضمير. فذهب بعض الأئمة إلى أن القول بأن الضمير في عائد فيه في هذا عائد على غير الله جل وعلا، وممن قال بذلك يعني الضمير عائد عليه على آدم عليه السلام. طيب يعني قالوا أنه أقرب مذكور، شو اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور؟ خلق آدم على صورته، إيه الأقرب هنا؟ الذي خلق ولا آدم؟ آدم. فقال من قال بذلك أنه عائد على آدم الإمام ابن خزيمة أبو ثور أبو شيخ الأصبهاني. وابن خزيمة قال توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد سورة الرحمن عز وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب، والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، وده طبعا بعيد على التأصيل. ليش؟ إيه اللي خلاه بعيد؟ لأن في محكم جاءنا وهو خلق آدم على صورة الرحمن، هذا سيأتي والحديث ده متكلم فيه. نعم. لكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثانية وذهب جمهور أهل السنة أهل السنة والجماعة إلى أن الضمير عائد على الله، قال ابن تيمية والكلام على ذلك يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف ما يقولون الثلاثة نزاع في أن الضمير يعود على من؟ على الله جل وعلا. أئمة القرون الثلاثة كان الضمير يعود على الله جل وعلا، أنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث بأسرها. لما انتشرت الجهمية في المئة الثانية جعل طائفة الضمير فيه عائدا على غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وابن أبي الشيخ أصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم، أنكروا من علماء السنة، الإنكار كان شديدا صراحة. يعني قالوا اللي يقول عود الضمير على آدم على غير أو على غير الله هذا جهمي، كانوا يتهمون بذلك. لكن نحن نقول علماء هؤلاء إذا وقعوا في ذلك إيش قد اجتهدوا وأخطأوا، لكن نحن نريد ننظر هل هذه المسألة يعني هذه المسألة هل فيها هل هي مسألة فيها خلاف بين أهل الإسلام فيها الاعتقاد أم الاختلاف أيضا راجع إلى التطبيق؟ لا نعم ومن أعظم ما استند الجمهور إلى الجمهور في قول الضمير عائد على الله جل وعلا ردا على الجهمية ما جاء صريحا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هل في أي احتمال في هذا الحديث؟ ها؟ فيش أي احتماله. قال لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال بكر المروذي قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عالم العالم في الاعتقاد هنا، كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال أما الأعمش فيقول عن حبيب النبي ثابت وصح حديث ابن عمر بسندي، ثم قال فنقول كما جاء الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قف، قد صرح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا أي حد ممكن يثبت هذا يقولون أنه إيش مجسم، نبتة حشوية مجسمة، يسارعون أهل البدعة والضلالة في ذلك. وقد أنكر علماء ابن خزيمة تأويل هذا الحديث بإعادة الضمير على غير الله وخطأوه في ذلك. نقل شيخ الإسلام عن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب الفصول والأصول قوله فأما تأويل من لم يتابع عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد ابن خزيمة، شوف هو رجل فحل الفحول، إمام الأئمة خطأوه ولا ما خطأوه؟ خطأوا، وإمام معروف بالسنة في تأويل الحديث ابن خزيمة في تأويل الحديث خلق آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث أو من قبله من أئمة الحديث لما روينا عن أحمد، ولم يتابعه أيضا من بعده حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر ابن خزيمة أن تفرد بتأويل الحديث. فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ونلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق عليه الجمهور وهو أنه خلق آدم على صورة الرحمن. ونقل شيخ الإسلام عن أبي موسى المديني فيما نقلوا عن قوام السنة من؟ ها؟ ها؟ بنشتغل بيه كل يوم ثلاث بنشتغل فيه. قوام السنة قوله أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك. انظر هنا الإنصاف، ده اللي بنتكلم فيه. مش كده بنعلم الأخ اللي هو طالع يكفر النووي يكفر السيوطي، تعلم تعلم طريقة السلف إن كنت لا تعلم، وأعلم أنك تجهل لا تعلم. قل منصفا خطئ، بين التخطيئة التي وقع في أو الخطأ الذي وقع فيه في العقيدة، وما دام مشربه سنة وهو من أهل السنة وأن كامل ما يتكلم فيه يوافق فيه أهل السنة لا يخرج من السنة. إخراجه إمام من أئمة السنة من السنة فيه عسر إيش شديد. بغلطة يقولون كفر، يقولون هذا جهل مركب أيضا وغلو، ونحن نهين على الغلو أو الجفو، نعيش بين طائفتين والله المستعان. قال ابن تيمية قال ولا يطعن، ده قول قوام السنة هو اللي بيتكلم عن ابن خزيمة. أنكر علي قال أخطأ، أهو صوروها أخطأ أخطأ ابن خزيمة. والله العظيم سنعيش معهم طويلا في هذا الباب حتى نكبتهم ويكبتهم الله ويقهرهم الله جل في علاه بما هم فيه من هذه النزعات. قال أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث السورة ولا يطعن عليه بذلك. يبقى هنا بقى قال ولا يطعن، دي معناها ايه يا شطار؟ التخطيئة ليست ليس أدب وليس طعنا وليس تنقيصا. أرأيت القوم لا يفقهون، القوم يعيشون يعني يجرون بالسلاسل وأنت تقول لهم استفيقوا افهموا تعلموا توقن جد بالعلماء الراسخين، لكن سبحان الله الهوى. إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. بالله من كم سنة وأنا أفعل ذلك، ها وأقول بذلك وأقول قد اجتهد العالم الفلاني فوافق الخوارج فلا يؤخذ بقولي في هذا، وهو من أهل السنة والجماعة، وهذه تغمر في بحر حسناتي. أما قلنا ذلك في أكثر من اتجاه وجهناه القوم لا يعقلون. نعم. قال أبو موسى أشار بذلك لأنه قل من إمام إلا وله، أو شوف الكلام الرصين بقى للعلماء، أشار بذلك إلى أنه أبو موسى المديني فيما نقل عن قوله قال أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل، هذا لا ينبغي أن يفعل. قال الذهبي أثناء ترجمة ابن خزيمة وكتابه في التوحيد مجلد كبير وفيه تأويل في ذلك حديث السورة فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاد مع صحة إيمانه وتوخيه الاتباع اللي قلناه مشربه سنة وهو يريدش وتأشوب درر. أنا والله أسجد لله لأن هذه موافقة تامة للسلف في هذا الباب، لا الذي يدعي السلف وفيه الغلو أو فيه الجفو. قال فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ اجتهاد مع صحة إيمانه وتوخيه الاتباع أهدرناه وبدعناه لقل من أسلم من أئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. هذا الذي أصلناه ولا ليس هذا الذي أصلناه؟ هذا الذي أصلناه. فهنا نقول الخطأ هنا أو الاختلاف هنا اختلافهم في التأويل أم اختلافهم في التطبيق؟ نقول اختلاف أصلا. لما؟ للتخطئة الظاهرة. نحن نقول كل ما أضيف إلى الرحمن صفة من صفاته ولا تعول إلا بقرينة. طيب كيف قال أولا ابن خزيمة يثبت صفاته ولا ما يثبتوش؟ يثبت اليد، يثبت العين، يثبت الساق، يثبت الرجل، كل ده يثبته. طب ابن خزيمة قال لا ده ما خلقش آدم على صورة الرحمن. قلنا لا ده عمل إيه؟ عنده قرينة، وقرينة لغوية في مسألة أقرب مذكور، وأيضا قال هي على صورة المضروب، لا تعود على الله تعود على المضروب، يقول الذهن اقترب منه في ذلك، فهم؟ وممكن يقال بأنه يعني وصل ابن خزيمة أنه لو قلنا على صورة الرحمن يبقى إيه ده؟ هذا تشبيه وليس تشبيه. ابن خزيمة لا يقول بذلك لأنه أثبت اليد وما أثبت تشبيها، أثبت العين وما أثبت تشبيها، بل أنكر إنكار شديد على من قالوا في القرآن مخلوق. ده قال بإنكار الصفات فيها استتابة، هو قال بذلك. فنقول هنا إذا الخلاف في الصورة اختلف إيش؟ تطبيق، لأن الجميع يتفقون على إيه؟ وصف الله بما وصف نفسه وصف به رسوله، إلا ما دل الدليل على 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 الخروج عن ذلك كالهروالة عن خروج ابن تيمية عنها وقال هذه ليست صفة من صفات الله وأولها. فنقول له نعم تأويلك بالقرينة التي أتت معك هذا تأويل فيه إيش؟ وجهة نظر، لكننا لا نقول به، ونقول به بالأصل أن ما كل ما وصف الله به ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة. يبقى أنا أثبتنا لله إيه؟ أول شيء صورة، صورة، وأن الله خلق آدم على صورته. طب إيه بقى يعني إيه خلق؟ عايزين تفسير دوت بقى، يعني إيه خلق آدم على صورته؟ في تشبيه؟ نقول خلينا بس نقول الاحتمال وارد بكلامكم ان لو قلنا بهذا واثبتناه يبقى ده فيه ايش؟ تشبيه. طب تعالى، هل نفى الله التشبيه نفيا تاما كاملا ام جعل فيه احتمالات بقوله ليس كمثله وهو السميع البصير؟ نفى، يبقى مفيش تشبيه، يبقى التأصيل المحكم لا تشبيه. يبقى ما معنى سورة الرحمن؟ يعني له ايه؟ وجه، له يدان، له ايش؟ له ساق، له رجل. والعبد ايضا له يدان، له وجه، له ساق، له رجل. هذا معنى ايه؟ هذا معنى على صورته. يبقى للعبد عين، نعم. ولله عين، نعم. لله وجه، نعم. للعبد وجه، نعم. لله يد، نعم. لله اصابع، نعم. للعبد يد، نعم. هذا دلوقتي ده لو يملكون الصواريخ النوويه لا كان الوقف الان ممتلئ بالصواريخ، فاهم؟ نعم يا جهله، نعم يا أسافلة الورى. لله عين، لأن الله أثبت له عين. تكذبون القرآن، تكذبون النبي العدنان. لله يد، لله رجل، ودي الأولها صاحبهم عندما قال النار لا تفنى ويخلق الله لها خلقا، يعتقد اعتقادهم بإيش؟ فيضع الجبار فيها رجله فتقول قد قال رجله إيه؟ طائفة من رجل. شفت وده محدش لمح ذلك إلا أن الله قدر لي أن أنا أسمعه أقول له حط خط أيها الجاهل في العقيدة، خط يا جاهل، تعلم، اتق الله ربك وتعلم. فأنت لو قلنا بقولك أن الله خلق يخلق للنار خلقا يعذبهم بلا جريرة بلا شيء، حكمة الله تأبى ذلك. قد قال يا عبادي ألا تؤمن أنت بذلك؟ دي دلالة على جهلك في يا رجل تعلم العقيدة، مفيش مشاكل. ماذا قال؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم. يبقى هو يظلم؟ إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال علامة طائفة يخلق خلقا يجعلهم في النار، هم في النار هيعملوا هيمرحوا ولا يعذبوا، يبقى خلقهم العذاب، أليس هذا ظلما؟ أليس ظلما؟ أجيبوني. والله جل في علا نفع عن نفسي ظلم. رأيت شفت العقيدة كيف يكون فيها؟ فالحق في هذا الباب نحن نقول يا أسافلة، لله يد، لله عين، بل يا أشاعرة بالراحة وباللطف، يا أشاعرة لله يد، لله عين. فأقول أنتم الآن، أنتم الآن في حير. نحن نقول لكم لله يد، ويد الله غير يد إيش؟ زيت. ليه؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهذا واقع لتتعلموا، مش عندكم عقل؟ انظروا، يد زيد، يد الطفل حنين، طفل حنين، يد الأرنب، يد الحمار يا حمار، يد الحمار، يد الفيل، كلها ايه؟ يد 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 جوافة. بالله جوافة، ما جوافة، هجيب لكم أكتر واحد لونه نكهة عندنا في الفاكهة. ها، أي يد تشبه اليد من هذه الأيدي؟ يد زايدة أو حنين أو يد الحمار أو يد الأرنب أو يد الفيل ويد القرد معاهم ويد التمساح ويد التنين، هي أيادي. أي يد تشبه اليد الأخرى؟ ولا يد تشبه اليد، صح كده؟ كل الأيدي مختلف. حتى الدكتور جوافة يقول لكم يا سافلة الورى، ما في يد تشبه اليد، ما في يد تشبه اليد. يبقى أنا أقول يد الله على ما يليق بجلالي وكمالي، ويد التنين على ما يليق بعجزي ونقصي، يد زيت، يد حنين على ما يليق، وما في تشابه. ما فيش شبه، لكن دي يد ودي يد ودي يد، صح ولا لا؟ يبقى لله يد تليق ايه بجلاله وكماله. اذا لله صورة وللعبد صورة. نعم، وصورة الله على ما يليق بجلاله وكماله، وصورة العبد صورة على ما يليق بعجزي ونقص. ولله عينان، نعم، لله ساق، نعم، لله رجل، نعم، لله قدم، نعم. اثبت الله له ذلك، اثبت الله لنفسه ذلك، اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. مالي لا اقول ما قاله الله، مالي لا اقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتم فرار، فرار ومش كرار، ولستم احرار بل ضلال، انتم ضلال. فاذا خلق الله ادم على صورته، لا اختلاف بين اهل السنه والجماعه في ذلك. الخلاف في ايش؟ الخلاف في الضمير عائد عليه. هل اختلفوا الصفه؟ هل نفوا الصفات؟ هل اولوا الصفات؟ هل ابن خزيمه اول الصفات؟ ها، هل اصلا ابو الصفات ابو ثور اول الصفات؟ لا، لكن اخطا عند عود الايه الضمير. قلنا له محكمات بينت لنا الضمير صح الذي يعود عليه. وش بقى الضمير؟ ها، ان الله خلق ادم على صوره الرحمن، فخلق على صوره الرحمن، ممتاز. له يد، له ساق، له رجل، له اصابع، له انامل، له عينان، له وجه، ولكن على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وأيضا حدث خلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة النفس. هل النفس هذه صفة مستقلة والنفس هي الذات؟ شو هنا أيضا في هذا الباب سترى أهل السنة والجماعة يختلفون في التطبيق، لا لا في التأصيل. وردت بعض النصوص التي اشتملت على إضافة نفس الله جل وعلا. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ها، مش هادي؟ كتب ربكم على نفسي ايش؟ الرحمة. نعم. وفي قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، اضافه ايه؟ اضافه نفسه. قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم. ده مين بقى اللي قال بذلك؟ مين اللي وصف الله بالنفس؟ من؟ عيسى عليه السلام. والانبياء هم اعلم الخلق بايه؟ بالخالق. الانبياء هم اعلم الخلق بالخالق. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. وحديث: انا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في من ذكرني في من خير منه. وأيضا في حديث: كتب كتابا على نفسه، في بعض الروايات ذكر كتب كتابا على نفسه. وفي رواية أيضا: سبحان الله رضا نفسه على الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمتي. العلماء اختلفوا في النفس هنا إذا أضيفت الله جل في علاه، هل المقصود بها ذاته هو الذات، ولا النفس صفة زائدة على الذات؟ كما نقول بأن العزة صفة زائدة، معاني يعني متعلقة بالذات، متعلقة بالذات. فهل هي ذات الله أم هي صفة زائدة على الذات؟ ذهب بعض العلماء الى النفس المنسوبه لله جل في علا في النصوص وغيرها صفه من صفات الله جل في علا. ومن ذهب الى ذلك، وهذا انا ادين الله به، ومن ذهب الى ذلك ابن خزيمه. اهو شوف، انظر اهو، يبقى ايش الشفع؟ يثبت صفات ولا ينفي ولا اول؟ اهو شوف، كلهم يجتمعون في وصف الله ما وصف به نفسه مما اضيف الى الله جل في علا، بان الاضافه اضافه ايه؟ ما تكونش عين مستقله، اضافه صفه. نعم، للموصوف. ابن خزيمة وابو حنيفة ايضا قال لله نفس، وابن بطة صاحب الإبانة، وابو عبد الله بن خفيف، وعبد الغني المقدسي، والبغوي ابن قتيبة. قال ابو حنيفة، شو ابو حنيفة؟ يا عم الكوثري، يا احناف، يا اشاعرة، ابو حنيفة بيثبت له يد، يثبت له وجه، ابو حنيفة يثبت له نفس، ابو حنيفة يثبت له في العلو، أبو حنيفة نقل الإجماع على أن من أنكر العلو فقد كفر. وأنتم بقى يا حنفية أين أنتم؟ كيف تفعلون ده؟ اللي جاي أنح، لأن أنا أصلا بعد ما ننتهي من كتاب القاعدة الشيخ سامية في ثلاث أجزاء كده، جهود الأحناف في محاربة الشرك في التوحيد الإلهي. هتشوف بقى الحنفية هنا حبيبي المسيح كلها، كل ذراع الشرك سدنا. مين بقى دول؟ نحن أولى بأبي حنيفة منكم. لا، المشكلة أنتم والله هتتلطموا كثيرا، لا تجدون إماما تلتصقون به. مزيفون كلكم، مزيفون زي الأشعرة كده، مزيفون. لأن هل عقيدة الشافعي، الشوافع الأشعرية، هل هي عقيدتهم عقيدة الشافعي؟ أين التصاقكم بالشافعي؟ إيش انتسابكم للشافعي هنا؟ ها، وهو ده اللي قاله العمراني منكرا أتوافقونه في الأصول في الفروع وتخالفونه في الأصول؟ ليس هذا بإيش؟ بمستقيم. فقال أبو حنيفة له يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن. فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة، لكن قال إيش؟ صفة بلا كيف، صفة بلا كيف. ذهب بعض العلماء إلى المراد بالنفس هي الذات، هي الذات المتصفة بالصفات بالعزة والقدرة وليست صفة للذات. قالوا هذا معروف عند العرب إذ يقول، شو أنا إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ مقتضى اللغة، مقتضى اللغة قالوا بأنه قال جاء عمرو إيش؟ نفسه ذاته، ويخصون بذلك عينه، يخصون بذلك إيش؟ النفس. قلنا مقتضى اللغة معكم ونحن معكم، وهذا لا يمنع أيضا أن ما أضيف إلى الله جل وعلا في هذا الباب أضيف إليه إضافة إيش؟ لأنه مش ممكن يضيف الذات للذات، هيضيف الذات للذات؟ يبقى إذن أضاف صفة زائدة على الذات. نعم. قالوا هي ذات، هي ذات، وهذا معروف عند العرب إذ يقولون هذا الشيء نفسه، يريدون ذاته وحقيقته. وهذا مفهوم من كلام الدارمي، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه، حيث قال ويراد بنفس الشيء ذاتي، يراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه عينه. ثم ساق بعض النصوص التي فيها هذا المعنى، ثم قال في هذه المواضع المزاد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه هي معناها التي هي ذاته المتصف بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة الذات. وطائف الناس يجعلونها من باب الصفات كما دون طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، والصحيح الراجح أنها صفة زائدة على الذات. لكن دعنا من الترجيح الآن، الاختلاف هنا اختلف إيش؟ الجميع ممن اختلف يصف الله بما يصف في نفسه ولا ما يصف، يقررون قاعدة كل ما أضيف إلى الله جل في علاه ها وهو معنى من المعاني ها تكون الإضافة إضافة صفة الموصوف وليس إضافة إيه؟ مخلوق، هي إضافة صفة للموصوف في هذا الباب. لذلك قلنا أهل السنة والجماعة عندما اختلفوا على مسألة النفس في هذا الباب والرؤية كلها كان الاختلاف اختلف إيش؟ اختلاف تطبيق وليس اختلاف، هذا اختلاف تأصيل. كلهم متفقون على وصف الله بما وصفه نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يصفون ذلك بغير ها بسرعة بغير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف. من الصفات التي ورد فيها بعض الخلاف انه الخلاف هنا في هذا الباب، طب ينزل ويخرج من العرش ولا ما ينزل ويخرج من العرش، مفهوم صفة النزول حصل فيها خلاف بعض اهل السنة والجماعة. طب ننظر في هذا الاختلاف، ننظر فيه هل هو حقا اختلاف، وهذا الاختلاف اختلاف في التطبيق يدعو إلى القول بالاختلاف في العقيدة. صفة النزول تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنت لابد أن تنظر فيه فيما أتينا من الخلاف، هل وجدنا تأويلا قط؟ هل وجدنا تحريفا قط؟ تعال ننظر في صفة النزول، هل في واحد من السنة والجماعة قال ينزل الأمر ينزل ملائكته؟ لننظر. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات نزول الرب تبارك وتعالى، ومن أصرح ما ورد في ذلك نزول النبي نزول الله جل في علا السماء الدنيا كل ليلة، حيث رأى 12 صحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، الله الله الله، وهذه وقت شريف جدا، من يستغفرني فأغفر له. ذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب في هذه النصوص. يقول ابن تيمية تأول قوم من المنتسبين أهل السنة، احنا قلنا في قاعدة معينة في التعامل مع أهل السنة، ما هي القاعدة؟ أنه من كان مشربه سنة وهو يتوخى الاتباع ويجتهد فيخطئ لا نبدعه لا نفسقه لا نخرجه من دائرة أهل السنة، يبقى من أهل السنة، ولكن إيش؟ نبدع القول وننفر الناس من القول، وإلا لن يسلم لنا أحد. قال من قد تأول قوم من المنتسبين أهل السنة والحديث النزول، يعني وما كان نحو من النصوص التي فيها فعل الرب عز وجل. طبعا دي صفات الأفعال، وصفات الأفعال صفات الأفعال هي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل، وأيضا صفات الأفعال ها تتعلق بالأسباب، تتعلق بالأسباب. طيب السؤال المطروح، وده باتفاق أهل السنة والجماعة، السؤال المطروح، هل اكتسبها ولم يكن متصف فيها قبل أن 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 يفعلها؟ ها سبحانه، هي قديمة النوع حادثة، لأن الله لم يزل غفورا رحيما، لم يزل متكلما، ها، وحتى وإن كان لا يتكلم سكت عن أشياءه، لم يتكلم مع موسى، لكن تكلم مع موسى حين جاء موسى إلى الشجر، ليس في الأزل، ليس في الأزل كما يقول الأشاعرة وأهل البدع والضلالات. فهؤلاء يعني اختلفوا في صفات الأفعال كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك، ونقلوا في ذلك قولا لمالك ولأحمد، وطبعا النقل إيه؟ مكذوب، لا مالك قال بذلك ولا أحمد قال بذلك، ونقلوا مالك عن أحمد أنه تأول صفة النزول. وأيضا قد ألمح إلى أن ابن قتيبة يميل إلى تأويل ذلك، قال ابن عبد البر وقال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وقال ده من أهل مين؟ من أهل الأثر، وقع في هذا التأويل. شوف يعني قلنا هنا في هذا الباب، هل تركوهم أهل السنة والجماعة أم خطأوهم؟ كل تأويل خطأوهم فيه، لأنهم خالفوا تقعيد أهل السنة والجماعة في العمل بالظاهر. طلع المرجح الكبير وماذا قال؟ قال الأخذ بظاهر القرآن كفر، الأخذ بظاهر القرآن كفر، أو قال الأخذ بظاهر أهل القرآن هو صفة من صفات الخوارج، هو بكفر الخوارج، على ما سمعت منه أنه قال يعني قال بقتلهم بجواز ذلك، فهو يكفر الخوارج، فقال بقى الأخذ بظاهر القرآن إيش من الخوارج، ما قالش كفر بقى تصريحا، لكن قال هو يكون من الخوارج.
احنا
خدنا الاصل
ده اصلا من
الصحابه، اي اصل الاخذ على الظاهر، خلاص ما احنا مش بنرد عليه، احنا بنبين المثال. قال واما جمع اهل السنه والجماعه وسلف الامه قد اثبتوا هذه الصفه حقيقه كما يليق بجلاله وعظمته، لا يمثل نزول المخلوقين من غير تاويل ولا تكييف، على قاعده ليس كمثله شيء وهو السمع، اثبتنا السمع والبصر على غرار ليس كمثله شيء. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة يقولون ينزل، نعم، قال ابن عبد البر والذي عليه جمهور أهل أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذه الأحاديث، يقولون ينزل، نعم ينزل، ينزل، نعم ينزل ربنا. طبعا ينزل لابد أن تفهم، لأنه قالوا أن إيش؟ أنه ينزل وسماء تقل وسماء تظل، ينزل ولا يحيط به شيء، مش كده ما يقولون؟ طب اذا قلتم ينزل يبقى في حد، يبقى في حيز حاط به خلقه وهو الخالق، طب حل في ما الذي اوصلكم الى ذلك؟ وهذه الترهات، بل ينزل ربنا وهو قادر على كل شيء، والسماوات والاراضين والعرش كل المخلوقات تحتاج ايه؟ تحتاج اليه، فينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا سماء تظل ولا سماء ايش؟ تقل، وهو على كل شيء قدير، هو الذي أخبرنا نفسنا بالنزول. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي طب في الجنوب القطبي، طب هنا شمس وهنا ليل، بعد كده هبقى هنا ليل وهنا شمس، يعني تنزل طول الليل؟ هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمنوا عندما أقول لكم ربكم ينزل ثلث الليل، عندما ثلث الليل هنا أو هناك أو هنا، قل فإن الله إيش؟ ينزل، وقد سلمت بذلك وأمنت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه.
الجهاز قدر يفعل ذلك،
نعم
الجهاز ده قدر يفعل ذلك، اللي هو يبقى في مكان ليل وكل في كل حته في نفس الدقيقه، يعني مثلا
نعم مساله النت، يعني النت الموجود في الهاتف، سبحان الله، ايه الجمال ده حبيبي، ايه الجمال ده، الدكتور جوافه الان بياتي بملح العلم للمتهوكين. ألمح شيخ الإسلام تيمية ابن القيم يميل إلى تأويل هذه الصفة، فالذي يظهر من كلامه أنه فسر النزول بمفهوم اللغوي، يعني أنه يحتمل الانتقال ويحتمل القصد. قال وقال ذلك بعد أن قرر أن نزول الرب لا يمكن تكييفه، يعني ابن القيم ما أولش، هو بيقولون في اللغة نعم النزول فيه انتقال، فقال أما الرب فلا تكييف ليش لصفته، ينزل نعم ينزل، لكن ينزل بما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه، فلا يمكن تكييفه، حيث قال فإن قيل لنا كيف النزول منه جل وعز، هذا ابن قتيبة يقول قلنا لا نحتم على النزول منه بشيء، ولكننا نبين كيف النزول منها وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ، والله أعلم بما أراد. ثم فصل في ذلك المعنى الذي جاء ذكره في مسألة الانتقال. ولكنه يقول نعم ينزل لكن نزول إيش يليق بكماله. نعم. ويؤيد ذلك أنه شرح بإثبات هذه الصفة كما هي الحال في بقية الصفات. قال رحمه الله تعالى من هل بندافع عن مين؟ عن مقتبل القول له أنه أول من أهل الأثر هو ما أول. قال وعدل القول في هذه الأخبار يعني أخبار الصفات أن نؤمن بها بما صح منها بنقل الثقات لها، فنؤمن بالرؤية والتجلي وأنه يعجب وينزل إلى السماء وأنه على العرش استوى، وبالنفس نؤمن بالنفس وباليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو حد أو النقيص. يبقى لما أنت الآن قلت لنا لو قلتم بأنه نزل إيبا إذن سماء تقل وسماء تظل، أنت كيفت ولا ما كيفت؟ كيفت، وهذا غير، بل ينزل بما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذه أيضا ليس فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، حتى ابن قتيبة الكلام صح فيه جاء في ذلك. أعوذ بالله، ده إمتى ده؟ إن لله إن رجوع. ما ملخص هذا يا شيخ؟
هو بقول يعني التحرر من الكتاب والسنة والسؤال على الدليل
إن لله إن رجوع. يقول لا تسأل عن دليل وتحرر من الكتاب والسنة، لأنه هو بيقول نحن نقلد الرجال. فمن عارضنا جوته هل، فمن عارضنا جوته هل، إلى الله المشتكي. يعني إذن أهل السنة والجماعة ولا يختلفون في هذا الباب، ويثبتون كل صفة من صفات الله في مجيء وإتيان ونزول، كل ذلك يصفون الله به، لأن الله قد وصف نفسه بهذه الصفة. لكن الخلاف الذي ورد، طب هو ينزل بذاته أم لا، ينزل ويخلو منه العرش أم لا، هذه التي جاء فيها الخلاف. ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الله ينزل بذاته كما روى ذلك ابن عبد البر عن نعيم بن حماد، ونقله أيضا شيخ الإسلام تيمية عن عبد الرحمن بن مندة. أما ابن القيم فذكر أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في جواز إطلاق القول بأن الله ينزل بذاته على ثلاث أقوال. منهم من قال إنه ينزل بذاته عزاه لأبي القاسم الأصبهاني، ونقل شيخ الإسلام تيمية أن هذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة، أنه لما يقول ينزل بذاته، وشوف كذب على ابن عثيمين، قالوا أن ابن باز كفر ابن عثيمين بهذا القول. الكذبة. ما في ما عندهم علم فيكذبون. ومنهم من قال لا ينزل بذاته، والطائفة الثالثة قالت ينزل وأنا أقول بذاته ولا بغير ذاته، بل يطلق اللفظ كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت كما سكت، وهذا أسلم ما يكون. لا تقول بذاته وتقول بغير ذاته، ينزل ونعم ينزل واسكت. ليه؟ لأن النبي قال نزل وإيش وسكت، يبقى ينزل. لأنك أيضا لو تكلمت بالذات وغير ذات هتدخل في برضو في النظر إليه التكييف. طب وليم فالأسلم أقول ماذا قال النبي في النزول؟ ينزل ربنا. هل قال بذاته وغير ذاتي؟ قف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم، قف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسلم. سكن تسلم على ما أوقفك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما استدل به أصحاب القول الأول أنه ينزل بذاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. نحن أتباعي الأثر صح كده، ورب السماء لو صح لقلنا به جهارا. الحديث لم يصح، هذا حديث ضعيف، الحديث هذا لم يصح. عندما قال أيضا أراد أن ينزل عن عرشي نزل بذاتي، وهذا حديث لا يصح، ومثله لا يصلح الاستدلال لأنه ضعيف جدا. يقول ابن تيمية بعد أن ذكر كلام ابن مندة وأورد هذا الحديث قال قلت ضعف أبو القاسم الإسماعيلي التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أبو القاسم التيمي ينزل معناه صحيح أنا أقر به، لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المعنى صحيحا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور، كما لو قيل أن الله هو بنفسه وذاته خلق السماوات والأرض، وهو بنفسه وذاته كلم موسى، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش ونحو ذلك، لكن الأثر غير إيش؟ غير مرفوع. من أفعال التي فعلها هو بنفسه، هو نفسه فعلها، فالمعنى صحيح وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من لفظ من القرآن يكون مرفوعا. يعني هو حتى يقول لو قال بذاته وكان فيه صحة في النظر فإننا نقول ليست مرفوعة، ونحن نقول من قال بذلك ما لنا إلا أن نقول له إيش؟ لا لا أنا أقول له إيه؟ سكن تسلم. قف عندما أوقفك النص. النص أوقفك فين؟ ينزل ربنا. قل ينزل ربنا. قل ينزل ربنا. ولعل ذات النزول مع الامساك عن القول بذاتي وبغير ذاتي هو الأقرب تمشيا مع نصوص، ويحمل قول من أطلقه أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول والرد على المبتدع. يعني يقول ينزل بذاتي عشان يرد إيه على المبتدع الذين يقولون ينزلوا إيه؟ ينزلوا أمره، ينزلوا ينزلوا ملائكته، نعم. أو يقول أنه في كل مكان، أراد أن يقول له الله على العرش. كمال محفش بذلك شيخ زمن تمية قال يقال بهذا الباب. وفي الخلاف أيضا في هذه المسألة قد تمسكوا بالكلام على مسألة ينزل بحركة وغير حركة، وهذا الحقيقة أننا لا نتكلم في هذه المسألة، لكن ما دام الأمر طرح نأتي به ونأتي بكلية الكلام في الخلاف الذي ورد في مسائل النزول. لكن في النهاية ها احنا قلنا اول الآن ينزل بذاتي ينزل بذاتي، لكن ها ها اختلفوا ام اتفقوا؟ اتفقوا اتفقوا عليه يا حبايبي على النزول، اتفقوا على اصل السفر ولا ما اتفقوش؟ يبقى الكلام هنا عليه التطبيق والكلام، ننزل بذاتي ولا ننزل بذاتي، لكن النزول اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ اذا الاختلاف، اذا الاختلاف في النزول صح. في حد من السنه والجماعه قال ينزل امره تنزل ملائكته؟ ما في ما في. وذلك هما اختلف ايضا هل ينزل بحركه لا ما لا ينزل بحركه. اختلف السنه في هذه المساله اربعه اقوال. القول الاول النزول يكون بحركه وانتقال، وهذا ما ذهب اليه امام الدارمي وهو قول ابي عبد الله بن حامد وحرب بن اسماعيل الكرماني. والقول الثاني نفي ان يكون النزول بحركه وانتقال، هذا ما ذهب اليه ابو سليمان الخطابي وهو قول ابي الحسن. بعد الخطابي ايضا يميل للاشاعره لا للسنه، وهو قول الحسن التميمي وابنه عبد الواحد وعبد الوهاب وابن الزغوني ايضا من الحنابلة قال بذلك. القول الثالث اثبات المعنى مع عدم اطلاق اللفظ لعدم مجيء الاثر به، وهو مذهب بعض اهل الحديث كما ذكر ابن عبد البر وغيره. القول الرابع الامساك في هذه المساله، فلا يقال بحركه ولا بغير حركه، وهذا ما ذهب اليه الامام ابن بطه في الإبانة، وهو قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال، وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء. والحقيقة القول الراجح في هذا الباب هو إيش؟ القول الرابع. قل ينزل واسكت بقى، لا حركة ولا غير حركة، لا تتكلم في هذا. عندما أوقفك النص كن مع النص، تسلم تسلم. طب وليما؟ لأن لفظة الحركة دي هتخش بقى في لفظة الحد والشخص، فاهم؟ هنقول تعال ما تقصد بالحركة، ما تقصد بها، فاهم؟ كلام مجمل، لفظ مجمل، يعني لم يرد الدليل في إثباته ولا في نفي. إذ ورود في ذلك نص صحيح، لأنه لو ورد نص صحيح في ذلك كان فيصلا وأخذنا به. فلما لم يرد واجب علينا إيه؟ التوقف، التوقف والإمساك كما هو الحال في كثير من الألفاظ المجملة. وهذا ما رجحه ابن القيم وأشار الشيخ الإسلام تيمية، حيث قال بعد أن حكى هذه الأقوال والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبته الله لرسوله باللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه هو، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء بمثل ما جاء النص به. قال ينزل، هل قال بحركة؟ هل بذاتي؟ لا. يبقى إذن عليك أن تقول ينزل وتسكت على ذلك. ابن تيمية يقول الحركة لها عدة معاني، فهي جنس تحته أنواع، فهناك الحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة في الوضع والحركة. والله هذا التفصيل لا نحتاجه، لا نحتاجه، ولأننا نقول ينزل ربنا ولا نتكلم بحركة ولا غير حركة. لما؟ لأن النص إيش؟ لم يأتي به، لم يأتي به.
أحسن الله الشيخ ابن باز سؤال نفس السؤال ده، فسؤال هل ينزل بزيادة أو غيره؟
قال الواجب هنا الجواب من الشيخ ابن باز سؤال ينزل بزيادة أم لا؟ قال ابن باز أن يقول ينزل بلا كيف، مثلما نقول الاستواء الرحمن عشان بلا كيف، مش هذا الذي نقوله؟ وهذا الذي الحمد لله على موافقة العلماء الفضلاء، فنقول ينزل ونزول. وهذا التفصيل الذي يفصل ابن تيمية الأولى عدمه، الأولى عدمه، لا يجعل الناس يحس فيه، الأولى عدمه. النزول يليق بجلاله بلا كيف، ولا يعلم كيف النزول إلا هو سبحانه، لأنه لم يبين لنا ورسوله لم يبين لنا هذا النزول كيفيته كيف، هل هو بذاته أو بمعنى آخر هو نزول، لكن قل هو نزول، ونزول يليق بإيش؟ بالله، لا يعلم كيفيته أو لا يعلم كيفيته إلا هو. فهذا صحيح جاءت به الأحاديث المتواترة عندما يبقى ثلث الليل فيقول من يدعون فأستجيب له إلى آخر الحديث. وهكذا قال العلماء استوى بلا كيف كما قال ابن بطة غيره، استوى بلا كيف، نقول استوى على العرش بلا كيف نعلمه، ونقول نزل نزل بلا كيف نعلمه، هو بذاته فوق العرش، نعم الرحمن العرش استوى، ينزل ولا يخلو منه العرش، ده الصحيح. لما تقول ينزل يخلو من العرش ينزل لا يخلو من العرش ينزل لا يخلو من العرش وإن سكت فأولى فأولى. لكن هما لك دليل في أنك تقول ينزل لا يخلو من العرش بإيش؟ الرحمن عرش. يبقى أنا أمنت بهذه الآية وينزل أمنت أيضا بالحديث. يبقى أنا عملت إيه؟ عملت الآية والحديث في هذا في هذا الباب. جزاك الله خير. فبدل ما نكسى على الناس في مسألة النزول بقى وهذا الأصح أن نقول كما قلنا إما أن نقول ينزل ينزل ولا نتكلم على خلو عرش غير على خلو عرش ما فيش أدلة جد ذلك. لكن ونقول والأسلم أكثر أن نؤمن بكل أدلة جاءت جاء الدليل أن الرحمن عرش سوى آمنا به مستوي وجاء الدليل أنه يعني تقول هو لا يخلو من عرش وينزل قلنا نعم الله على كل شيء إيش قدير ونحن لا نكيف ونحن لا نكيف. أما الخلاف في الحد والحيز والكلام على الرجل والساق هذا يأتي الأسبوع. كنت أريد أن أختم كل ذلك في هذه المحاضرة لكن إلماما لإسقاط الهوية بالإفساد في العقيدة هذه نختمها إن شاء الله الأسبوع القادم ونفتتح الكلام على التمذهب وما المراد عندما يجرون الناس جرا إلى التمذهب والتقليد وعلو صوت المقلدين وأنه ليس أحد يعني مجتهد في العصر. هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وأريد من يعني الإخوة الطلبة يجهزون لي الكلام على مسائل التمثيل والتكييف وكيف السلف كانوا يتعاملون مع إثبات الصفات والفرق بين التمثيل والتشبيه والتكييف مع ضرب المثل وأيضا الكلام على بعض الصفات التي أولها بعض أهل السنة والجماعة وما الاعتذار لهم في هذا التأويل. التكليف مهم جدا أريده من الطلبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ارحم أمة محمد رحمة تامة وأعزهم وانصرهم وثبتنا ربنا وثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا والصلاة يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم فما كان الله دم اتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أحسن الله.